الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أبر الناس قلبا وأصدقهم إيمانا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى زوجاته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا الله وأنيبوا إليه واستغفروه في سركم وعلانيتكم وسرائكم وضرائكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. عباد الله، ما أحوج الأمة إلى أن تقتدي في جميع أحوالها بأخبار من سلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم أصدق الناس قلوبا، اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانوا نعم الأصحاب، تربوا على عينه، رباهم صلى الله عليه وسلم فأحسن تربيتهم، وأخرج منهم رجالا كان لهم الفضل العظيم في انتشار هذا الدين وفي تبليغ دين رب العالمين. أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأي صحابي تأتي إليه لتقرأ سيرته تجد العجب العجاب، إلا أن ذلك العجب يزول حينما تعلم أن معلمه وسيده هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فيزول عند ذلك العجب. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه تربية عظيمة صنعت منهم رجالا أشداء، الواحد منهم بآلاف الرجال، في دينه، في عبادته، في سلوكه، في قيادته للجيوش، وفي شأنه كله. وحديثنا اليوم عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أصغر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد كان له في دين الله عز وجل وفي تاريخ الإسلام كانت له اليد العليا وقصب السبق. إنه حبر الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن هاشم، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان ابن 13 سنة حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في وصفه رضي الله عنه أنه كان أبيض طويلا مشربا صفرة، جسيما وسيما، صبيح الوجه فصيحا، وكان يعتني بمظهره وشكله، وكان يتطيب، فإذا مر في الطريق عرف الناس أن ابن عباس قد مر من هذا الطريق، لما كان يضع من المسك والطيب رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا أراد أن يدخل إلى بيته وقف أمام المرآة ينظر في شكله ويتجمل، فلما سئل عن ذلك قال: إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل هي لي، فإن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نشأ هذا الفتى في بداية حياته، وكان يحرص على أن يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله أن يظفر منه بعلم أو دعوة تكون سببا لفلاحه في الدنيا والآخرة. وكانت ليلة هي في حياة ابن عباس رضي الله عنهما، كانت ليلة عظيمة. بعدها نال ابن عباس البركة والخير كله. يقول رضي الله عنه: بت ليلة عند خالتي ميمونة وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت غطيطه قمت فوضعت وضوءه وغسله وجهزته وهيأته. انظروا عباد الله إلى هذا الغلام الذي تأدب وتخلق بأخلاق الإسلام، كان يحرص على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضيه لعله أن ينال منه شيئا من الدعاء يكون به فلاحه ونجاحه في الدنيا والآخرة. قام هذا الفتى الصغير لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل يصلي يناجي ربه عز وجل، فجهز وضوءه وهيأه حتى إذا قام رسول الله عليه الصلاة والسلام من الليل فإذا به يجد وضوءه مجهزا، فقال: من جهز هذا أو من وضع هذا؟ قالوا: عبد الله. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الدعاء العظيم، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فنالت ابن عباس بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حبر هذه الأمة وعلمها المبرز في علوم وفنون كثيرة كما سنذكر إن شاء الله. رباه النبي صلى الله عليه وسلم بما أدرك من حياته تربية إيمانية علق فيها قلبه بالله رب العالمين. يقول رضي الله عنه: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة أهداها له كسرى، فركبها صلى الله عليه وسلم ثم أردفني خلفه. يردف هذا الغلام خلفه ليعلمه ويؤدبه وليربيه. وانظر إلى هذا التواضع الجم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أردف ابن عباس خلفه ثم قال لي: يا غلام، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إني أعلمك كلمات. كلمات لها في حياة ابن عباس الوقع الأكبر، ولها في حياة كل من شاء الوقع الأكبر والأثر الأعظم إن استنار بنورها وأخذ بها. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد مضى القلم بما هو كائن، فلو جهد الناس أن ينفعوك بما لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، ولو جهد الناس أن يضروك بما لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فاصبر، فإن في الصبر على ما تكرهه خيرا كثيرا، واعلم أن مع الصبر النصر، واعلم أن مع الكرب الفرج، واعلم أن مع العسر يسرا. هذه الكلمات كان لها في حياة ابن عباس، كانت في حياة ابن عباس كالنبراس الذي يضيء له الطريق. ولهذا فصار لابن عباس شأن عظيم ومنزلة عظيمة، وكان من أعظم من عرف قدر ابن عباس واعتنى به عناية فائقة الفاروق عمر، فهو شيخه الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول الأمر في شأن هذا العالم الجليل والحبر الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات وتوفي يقول رضي الله عنه: جئت إلى رجل من الأنصار من أصحابه شاب مثله، وقد مات ابن عباس، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس كما ذكرنا لم يتجاوز 13 سنة، فهو لا يزال صغيرا، ومع هذا انظر إلى الهمة العالية، وانظر كيف صنع ابن عباس لنفسه مجدا عظيما تليدا. يقول: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير وقد ورثوا العلم من رسول الله فهم خيرة الناس وصفوة الناس. يقول فقال لي الأنصاري عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا أسلوب تثبيط وإحباط. من أنت يا ابن عباس حتى يحتاج الناس إليك وأصحاب رسول الله متوافرون، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكرام الصحابة. إذن هو أسلوب يجده كل إنسان أراد أن يشق طريقه في النجاح وأراد أن يبلغ العلياء، سيجد من المخذلين وممن يضعفونه ويحطمونه الشيء الكثير. ولكن ينبغي لكل إنسان عزم على النجاح وأراد أن يبلغ القمة في المجد أن لا يلتفت لأي مخذل، ما دام طريقه صحيحا وما دام فعله صحيحا صوابا فلا يلتفت لأولئك المخذلين. وهذا الذي صنعه ابن عباس. قال رضي الله عنه فتركت ذلك، أي تركت الأنصاري ولم أترك العلم. ثم قال وإن كان وأقبلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان ليبلغني الحديث عن رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فآتي بابه وهو قائل، أي وهو في فترة القيلولة الظهر. ولكن من حسن أدب ابن عباس أنه لا يأتي ويطرق عليه الباب، لأن هذا ليس وقتا لطلب العلم، ولكن ابن عباس يخرج يخاف أن يخرج هذا الصحابي ولا يدركه بعد ذلك، فما الذي يصنعه؟ قال فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد ردائي عند عتبة بابه وإن كانت الريح لتسفي في وجهي التراب. فيخرج الصحابي فيرى ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس نكرة من الناس بل هو من كرام الصحابة ومن آل البيت. فإذا رآني قال يا ابن عم رسول الله لو أخبرتني لأتيت إليك تكرمة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن نكون جميعا، أن نكون مكرمين مقدمين لآل البيت، لأن ذلك من تبجيل وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى، والمعنى أن تودوني في قرابتي، أي أن تحسنوا إليهم وأن تبروهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بالإحسان إلى آل بيته، فيقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أذكركم الله في أهل بيتي. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون مكانة ابن عباس، يعرفون أنه من آل البيت وحقه التكريم، ولكن لما كان يقول له الصحابة ذلك لو قلت لنا أو أخبرتنا لأتينا إليك، كان يرد عليهم بمنطق طالب العلم الذي تأدب وتخلق بأخلاق العلم، فيقول بل أنا أحق أن آتي إليك، آتي إلى أهل العلم، أنا الذي آتي إليهم وأنا الذي أتعب لأجل تحصيل العلم. ولهذا كان زيد بن حارثة وهو من علماء الصحابة أراد مرة أن يركب دابته وعنده ابن عباس، فقام ابن عباس وسبق إلى الدابة وقربها إليه، فقال له زيد رضي الله عنه لما صنعت ذلك يا ابن عباس؟ قال هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، التبجيل والاحترام. فقام زيد رضي الله عنه وقبل يد ابن عباس، قبل يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نبجل أصحاب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد زمن طويل من طلب العلم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتنز ابن عباس علما وافرا حتى أصبح علما من الأعلام حينما مات كثير من الصحابة، فصار ابن عباس مرجعا للناس. يقول رضي الله عنه متذكرا صاحبه الأنصاري الأول الذي ثبته، قال فعاش الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي ليسألوني، فقال كان هذا الفتى أعقل مني. أجل، إن من ثبت على الطريق وصبر وصابر فلا بد أن يظفر، والعرب تقول من ثبت نبت، فلا بد لمن أراد أن يحقق النجاح أن يصبر على المشقة والتعب، ومن طلب العلا سهر الليالي كما يقال. أعظم شيخ كما قلنا لابن عباس بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطاب. لقد لازم ابن عباس الفاروق عمر طيلة فترة خلافته، وكان يقول رضي الله عنه لما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا وعلى بساتين الشام، وأقبلت على عمر بن الخطاب. صبر على حر المدينة ولأوائها في مقابل أن يظفر وينهل من علم الفاروق رضي الله عنه الذي ملئ علما، فكان يلازمه في كل شأنه. فعرف عمر من هذا الفتى النجابة والحرص على طلب العلم، فكان يقربه ويدنيه، حتى نال ابن عباس محبة عظيمة في قلب عمر، فصار عمر يصرح بذلك ويخبر به ويقول لا يلومني أحد في حب ابن عباس. ولما مرض ابن عباس مرة بالحمى زاره عمر وقال أخل بنا مرضك فالله المستعان، يعني بسبب مرضك أصابنا شيء من الحزن والنقص، ويصرح بهذا لهذا الغلام الصغير ليظهر مكانته وليبين منزلته. وكان عمر كما قلنا يتلمس في هذا الفتى النجابة والعلم والذكاء ودقة الفهم، فكان يدخله معه في مجلس الشورى، ومجلس الشورى لا يحضره إلا الخاصة من أصحاب عمر من أهل بدر، أشياخ بدر يحضرون المجلس، لكن كان يدخل معهم ابن عباس الذي لم يتجاوز إلى وفاة عمر لم يتجاوز 25 عاما فقط، فكان ربما أتى به وهو ربما في 18 أو دون ذلك أو أكثر بقليل، فيدخله معه في مجلسه. فعاتبه بعض الصحابة وقالوا يا أمير المؤمنين لما تدخل هذا الفتى معنا وتمنع أبناءنا، إن لنا أبناء، يعني يساوي بيننا وبين أبنائنا وبين، ما الفرق؟ فتركهم عمر حتى اجتمعوا مرة، فقال يسأل الصحابة ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقولون فيها؟ فتكلم بعض الصحابة وقالوا إن الله يأمرنا إذا فتح علينا أن نستغفره وأن نذكره، فقال وأنت يا ابن عباس ما تقول فيها؟ قال بل هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم المغزى الحقيقي من هذه السورة، وأن هذه السورة إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا ليذكره بدنو أجله وقرب موته، وليقول له الله يا محمد إنا قد أتممنا لك الدين ورأيت الناس قد دخلوا دين الله أفواجا، فانتهت مهمتك وانتهى دورك، فما عليك إلا أن تستغفر لأن الأجل قد دنا. قال عمر والله لا أفهم منها أو لا أعلم منها إلا ما علمت يا ابن عباس. ولهذا التفت عليهم مبينا لهم السبب في تقديم هذا الصحابي الصغير، قال إن له قلبا عقولا ولسانا سؤولا. فهذا الذي دعا عمر رضي الله عنه ليقرب ابن عباس، وإلا فإن عمر لا يحابي ولا يجامل، ليست عنده مقاييس البشر يقرب فلانا لمكانته في الناس أو لمنزلة أو لماله أو لوجاهته، كلا، وإنما كان رضي الله عنه وأرضاه يعرف الرجال ويسبر أغوارهم. ولازم عمر حتى توفي إلى أن جاءت اللحظات الأخيرة في حياة الفاروق رضي الله عنه، فدخل عليه عبد الله بن عباس فوجد عمر في غاشية الموت وفي سكراته وهو خائف من ربه جل وعلا يتذكر الوفود إلى الله، وكأن عمر كان عاصيا أو مقصرا وهو رضي الله عنه وأرضاه التقي النقي الذي ملأ الدنيا عدلا وإيمانا وصدقا المبشر بالجنة، ومع ذلك فقد كان خوفه من الله عظيما. فلما دخل ابن عباس، وهذا من فقهه وعلمه رضي الله عنه، أراد أن يطمئن عمر وأن يعظم عمر، يعظم عمر في الله، يعظم رجاءه في الله رب العالمين، فدخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، مناقب عظيمة وأمجاد حافلة يذكر بها ابن عباس عمر رضي الله عنه. فقال عمر: أعد علي مقالتك. فأعاد ابن عباس ما قال، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: المغرور من غررتموه والذي نفسي بيده، لوددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي، ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي عز وجل، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما ودع عمر الدنيا لم ينقطع ابن عباس رضي الله عنه عن العلم والتعليم، بل استمر يستفيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وقتها قد علا شأنه وعظم أمره وأصبح نجما لامعا يفد الناس إليه من كل مكان يطلبون عنده العلم، بل كان مرجعا للفتوى رضي الله عنه مع وجود عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عطاء بن يسار: كان عمر وعثمان يدعوان ابن عباس فيشير مع أهل بدر، وكان يفتي في عهد عمر وعثمان إلى أن مات. وقال أبي بن كعب وهو أحد أشياخ ابن عباس، قال: هذا يكون حبر هذه الأمة، أوتي عقلا وجسما ودعا له رسول الله أن يفقهه في الدين. وقال عبد الله بن مسعود وهو إمام من أئمة الدين، قال: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، أي ما بلغ عشره، أي عشر ما عنده من العلم. وقال رضي الله عنه: ولنعم ترجمان القرآن ابن عباس. يصفه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بهذه الكلمات. هؤلاء أيها الإخوة قادة وأئمة كبار الصحابة، سعد بن أبي وقاص من قادة الجيوش، ليس أي إنسان ولا من صغار الصحابة بل من كبارهم، ومع هذا يصف هذا الفتى فيقول: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا أكبر لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس، ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات وحوله أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فيتحدث ابن عباس ولا يجاوز عمر قوله. إذا قال ابن عباس لم يأخذ عمر بغير قول ابن عباس، فإن هو تكلم قلت أفصح الناس، وإن هو حدث قلت أبلغ الناس. هكذا كان ابن عباس رضي الله عنه بهذه المنزلة وبهذا السمو، فرضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا الله به وبأصحاب رسوله الكريم في مستقر رحمته ودار كرامته. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن الرجال الذين بلغوا المجد لا يبلغونه بالهوينة ولا بالراحة، تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل، لا بد من أن يربي المرء نفسه تربية قوية حتى يبلغ مبلغ الرجال الأعلام. وهكذا كان ابن عباس رضي الله عنه، هذا الذي بلغ هذا المجد وهذه المنزلة، كان صاحب نسك وعبادة، لم يكن يشتغل بالعلم فقط ويترك عبادته، وصلاته وقراءته للقرآن. كثيرا ما يسأل طلاب العلم كيف نوفق بين الأمرين، وهل الأولى أن نقدم هذا على هذا، وهذا سؤال في غير محله. فإن العبادة هي الأساس الذي تنبني عليه شخصية المرء. وقد كان ابن عباس شديد العناية بنفسه، عظيم العبادة لربه. في السنة التي حوصر فيها عثمان رضي الله عنه وقتل، أرسل ابن عباس أميرا على الحج. يقول أبو وائل: خطب ابن عباس وهو على الموسم فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: لو سمعت فارس والروم ابن عباس لأسلمت. يعني مما يملك من العلم ومن غزارة المعلومات والشيء العظيم الذي رزقه الله لهذا الصحابي. يقول عطاء بن أبي رباح: ما رأيت مجلسا أكرم من مجلس ابن عباس رضي الله عنه، ولا أعظم جفنة ولا أكثر علما. أصحاب القرآن في ناحية، وأصحاب الفقه في ناحية، وأصحاب الشعر في ناحية، يوردهم في واد رحب. ويقول مجاهد: كنت إذا رأيت ابن عباس يفسر القرآن أبصرت على وجهه نورا. وكان مجلسه رضي الله عنه يغص بالحاضرين، أعداد كثيرة تتوافد عليه من كل مكان لما أوتي من العلم الغزير. حدث أحد أصحابه ومعاصريه فقال: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها به الفخر. رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق، فما كان أحد يقدر أن يجيء ولا أن يذهب، يعني من كثرة الناس وازدحامهم. فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على الباب، فقال لي: ضع لي وضوءا، انظر إلى العبادة، انظر إلى صدق الالتجاء إلى الله. قال: ضع لي وضوءا. فتوضأ وجلس متهيئا للعلم ولمجالس العلم. قال وجلس ثم قال: اخرج إليهم فادعوا من يريد أن يسأل عن القرآن وتأويله فقط. تخصص، الذين عندهم أسئلة عن القرآن وعن تفسير القرآن هم الذين يدخلون، البقية سيأتي دورهم بعد ذلك. قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزاد. ثم قال لهم: إخوانكم، يعني اخرجوا فإن لكم إخوانا يريدون الدخول. قال: فخرجوا ليفسحوا لغيرهم، ثم قال لي: اخرج فادعوا من يريد أن يسأل عن الحلال والحرام. فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. ثم قال: إخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي: أدعوا من يريد أن يسأل عن الفرائض. فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. ثم قال لي: أدعوا من يريد أن يسأل عن العربية والشعر. فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. إنها استجابة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا له بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل. لقد كان ابن عباس رضي الله عنه الذي صنع هذا المجد بعد توفيق الله عز وجل، كان عابدا قانتا أوابا، يقوم من الليل ويصوم من الأيام، لا تخطئ العين مجرى الدموع تحت خديه، إنه كان كثير البكاء من خشية الله عز وجل. وكلما قرأ القرآن وبلغ آيات الزجر والوعيد وذكر الموت انتفض كما ينتفض العصفور إذا ألقي في الماء. يقول ابن أبي مليكة وهو أحد أصحابه: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام شطر الليل فسألته، يعني قام للصلاة، فسأله أيوب كيف كانت قراءته؟ قال: قرأ: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيج والبكاء. وابتلي ابن عباس رضي الله عنه في آخر حياته بأن كف بصره وفقد عينيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: من ابتلي بحبيبتيه فصبر فله الجنة. وهكذا ابتلي ابن عباس فصبر ولم ينثني عن المواصلة في الطريق الذي شقه وهو صغير، فكان يقول: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور. استمر على هذه الحال معلما وداعيا إلى الله عز وجل ومفقها للمسلمين حتى حانت وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وانتقل إلى هذه الدنيا بعد 80 سنة ملأها بالعلم والتعليم وطاعة الله جل جلاله. فكنا ونحن بعد مئات السنين نستنير بعلم ابن عباس، فلا تكاد تخطئ عينك اسم ابن عباس لا في التفسير ولا في الفقه ولا في الحديث. فرضي الله عن ابن عباس وعن أصحاب رسول الله أجمعين، وجمعنا الله بهم مع رسولنا وحبيبنا محمد الذي أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كل إخواننا في أرض فلسطين، اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك باليهود الظالمين المغتصبين، اللهم احفظ المسجد الأقصى منهم يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.